بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معاني القرآن لأبي جعفر النحاس رحمه الله، المتوفى سنة 38 و300. نبدأ سورة الحديد الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: سورة الحمد وهي مكية على قول ابن عباس، وقال مجاهد هي مدنية. اعلم أن لها أربعة أسماء، هي سورة الحمد وفاتحة الكتاب وأم القرآن، وهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر وعلي وابن عباس. وروى ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني، والاسم الرابع أنه يقال لها السبع من المثاني. روى ذلك سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه. وروى إسماعيل بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه أبي بن كعب فاتحة الكتاب فقال: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، إنها السبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. قال المحشي: الحديث رواه أحمد في المسند وأخرجه الترمذي برقم كذا، وقال: هذا حديث حسن صحيح، أن النبي قرأ عليه أبي فاتحة الكتاب فسماها النبي هنا إنها سبع من المثاني والقرآن العظيم. وقيل لها فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها المصحف ويفتتح بها القرآن وتقرأ في كل ركعة، وقيل لها أم القرآن لأن أم الشيء ابتداؤه وأصله، فسميت بذلك لابتدائهم لها في أول القرآن، فكأنها أصل وابتداء. ومكة أم القرى لأن الأرض ذحيت من تحتها. وقال العجاج: ما فيهم من الكتاب أم، أي أصل من الكتاب. وروى إسماعيل بن جعفر عن علاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ عليه أبي فاتحة الكتاب فقال: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، إنها السبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وقيل لها سبع المثاني لها سبع آيات تثنى في كل ركعة من تثنيته إذا رددته. وفي هذا قول آخر غريب وله إسناد حسن قوي عن جعفر بن محمد الفريابي عن مزاحم بن سعيد قال: حدثنا ابن مبارك قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبي أن سعيد بن جبير أخبره قال: قلت لابن عباس: ما المثاني؟ قال: هي أم القرآن، استثناها الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في أم الكتاب، فادخرها لأمة محمد حتى أخرجها لهم ولم يعطيها أحدا قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل إن من قال السبع من المثاني ذهب إلى أن من زائدة للتوكيد، وأجود من هذا القول أن يكون المعنى أنها السبع من القرآن الذي هو مثان. يبقى كلمة مثان سبع المثاني، إما أن مثان تعود إلى تثنيتها في كل ركعة، تثنى في كل ركعة وليس يوجد صلاة قط فرض ولا نافلة إلا وتقرأ فيها سورة الفاتحة في جميع الركعات، فلا يستغنى عن سورة الفاتحة في أي ركعة من ركعات الصلاة، كانت أربعا كانت إحدى عشرة لو أوترت بالجميع كانت ركعتين كانت ركعة، لا يترك لا تترك الفاتحة، فتثنى في الركعات. وقيل السبع المثاني أيضا لأنها استثنيت في أم الكتاب فلم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا حتى أنزلها الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى من الاستثناء، يبقى استثناها الله فيما أنزلها على جميع الرسل فلم ينزلها إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، مما هو موجود في اللوح المحفوظ. وقيل في المثان أيضا أطلق على القرآن، السبع المثاني يعني القرآن، ويبقى السبع من هل من هذه زائدة أدت للتوكيد؟ لأن طبعا ما في زائدة في القرآن في المعنى، إنما هذه زائدة عربية، أما المعنى ليس هناك زائد في القرآن من جهة المعنى، بل كل كلمة وحرف وضع في القرآن فقد وضع عليه لمعنى. يقول وأجود من هذا القول أن يكون المعنى أنها السبع من القرآن الذي هو مثان، يعني ثنيت أخباره وثنيت أوامره، كما قال سبحانه وتعالى كتابا متشابها مثاني مثاني. نعم، فإما أن يعود الوصف المثاني إلى الفاتحة، وإما أن يعود المثاني إلى وصف القرآن. قال رحمه الله تعالى تفسير البسملة: ومما قصدنا له قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، قال أكثر البصريين المعنى أول ما افتتح بسم الله، أو أول ما افتتح بسم الله وأول كلامي بسم الله. قال سيبويه: معنى الباء الإلصاق. قال الفراء: موضع الباء نصب، والمعنى بدأت بسم الله، بدأ يبقى فعل فاعل، يبقى الباء هنا موضع النصب، وأبدأ بسم الله. وفي استقاق اسم قولان. طبعا الصحيح كما مر معنا كثيرا بأن المقدر هنا يكون فعلا متأخرا، نعم، للتبرك باسم الله عز وجل في البداية، ولدلالة ذلك أيضا على الحصر. وفي استقاق اسم قولان، أحدهما من السمو وهو العلو والارتفاع، فقيل اسم لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به من السمو، وقيل هو من وسمت، فقيل اسم لأنه لصاحبه بمنزلة السمة يعرف به، فالأسماء الأعلام يعرف بها هذا شخص من هذا الشخص، فرق بين جمال وبين عوض، هذا عوض علم على شخص نعرفه، جمال عوض على شخص علم على شخص نعرفه من السمة. فاشتقاق الاسم إما من السمو والارتفاع، وإما من السمة من وسمت، أي فيكون الاسم بمعنى السمة. والقول الثاني خطأ، لأن الساقط منه لامه، السمة ووسمت، الواو والسين والميم، إذا قلنا السمة قال لأن الساقط منه لامه، فصح أنه من سماء يسمو، من اللي هو في اسم، يعني اسم، يبقى صحيح أنه من سماء يسمو. قال أحمد بن يحيى: يقال سم وسم، ويقال اسم بكسر الألف، ويقال بضمها أسم، فمن ضم الألف أخذه من سموت أسمو، ومن كسره من كسرها أخذه من سميت أسمي. قال الكسائي والفراء: معنى بسم الله، على كل هذين الاشتقاقان معروفان عند علماء اللغة أن اسم مشتق من فيه قولان من السمو ومن وسمت، لكن هو هنا يقول والقول الثاني خطأ لأن الساقط منه لامه، فصح أنه من سما من سما يسمو، يبقى من السمو يعني. قال الكسائي والفراء: معنى بسم الله بسم الإله، وتركوا الهمزة وأضغموا اللام الأولى في الثانية، يعني أصل الله الإله، سقطت الهمزة وأضغمت هذه اللام في اللام فصارت الله، فصارت لاما مشددة، كما قال عز وجل: لكن هو الله ربي، ومعناه لكن أنا هو الله ربي، لكن أنا، فسقطت الهمزة وأضغمت النون في النون فصارت لكن هو الله ربي، أصلها لكن أنا رب. خلي بالكم ده نحاس دقيق جدا جدا جدا، يعني احنا هنتعلم يعني منه كثير من مسائل اللغة. يقول: كذلك قرأها الحسن لكن أنا هو الله ربي، لهذا قرأ الحسن هكذا. ولسيبويه في هذا القولان، أحدهما أن الأصل إله، ثم جيء بالألف واللام عوضا عن الهمزة، جاء بالألف واللام عوض عن الهمزة، اللي هي الألف بقى تبقى ألف وصل، واللام عوض عن الهمزة، يعني أصلها عند سيبويه
يقول سواء قول الأصفى إله، إذا حذفنا الهمزة صارت لمها، جبنا ألف لهمزة الوصل يعني واللام، وأضغمنا اللام في اللام، ثم جاء بالألف واللام عوضا من الهمزة، وكذلك الناس عنده الأصل فيها أناس، فحذفنا برضو الهمزة وجئنا بالألف واللام. يبقى الناس عند سبوي مثل إله، يبقى هي من إيه؟ من إله، مش من الإله، حذفنا الهمزة وضغمنا اللام في اللام، لا من إله بس، حذفنا الهمزة فصارت لام، صارت لاما وهاء، فأتينا بالألف واللام. مثل الناس أصلها أناس، حذفنا الهمزة بقي إيه؟ ناس، فجئنا بالألف والإيه واللام. والقول الآخر وأيضا قول أصحابه أن الأصل لاهن، ثم دخلت عليه الألف يعني واللام، ثم دخلت عليه الألف واللام، لاهن دخلت عليه الألف واللام، يبقى إيه؟ الله، لاه ابن عمك، لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني. ويسأل عن التكثير في قوله عز وجل الرحمن الرحيم. طيب نقف عند الرحمن الرحيم، يبقى إذن سبويه له في ذلك القولان في الإله، إله ولاه ولاه، ولكن المشهور أنها من الإله، الإله، وحذفت الهمزة وأضغمت اللام في الإيه في اللام، فصارت لاما مشددة. والصحيح أيضا أن الله هذا عالم على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق وليس جامدا من أله يأله ألوهية، فهو مشتق بمعنى أنه يتضمن معنى عظيما وصفة جليلة، وهي صفة الألوهية، وليس جامدا لا معنى فيه ولا اشتقاق منه للصفات، إنما هو مشتق بمعنى أنه يتضمن وصفة عظيمة وبعنى جليلا ألا هو معنى الألوهية. قال ويسأل عن تكرير في قوله عز وجل الرحمن الرحيم. طبعا لعله يقصد بالتكرير أن الصفة وحيدة في الرحمن الرحيم، وإلا فالمعنى الموجود في الرحمن بخلاف المعنى الموجود في الرحيم من جهة اتساع الرحمة وشمولها وغيره. فروي عن ابن عباس أنه قال الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، فالرحمن الرقيق والرحيم العاطف على خلقه بالرزق. قال محمد بن كعب القرضي الرحمن بخلقه، الرحيم بعباده فيما ابتدأهم به من كرامته وحجته. وقال عطاء الخراساني كان الرحمن، فلما اختزل الرحمن من أسمائه أو اختزل الرحمن من أسمائه صار الرحمن الرحيم. وقال عرزمي الرحمن بجميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين. وقال أبو عبيدة هما من الرحمة بقولهم ندمان ونديم. وقال قطرب يجوز أن يكون جمع بينهما للتوكيد، وهذا قول حسن، وفي التوكيد أعظم الفائدة، وهو كثير في كلام العرب يستغني عن الاستشهاد. والصحيح أنه ليس أنه جمع بينهما للتوكيد، أنه ليس للتوكيد المحض، بل صفة الرحمن كما مر معنا كثيرا في صفة الرحمن والرحيم، أن الرحمة في صفة الرحمن أن الله عز وجل يوصف بأنه ذو الرحمة الواسعة، وفي الرحيم ذو الرحمة الواصلة. فمن جهة اتصاف الله عز وجل بها فالله متصف بها صفة ذاتية لا تنفك عنه، وهي رحمة واسعة شملت كل شيء. وأما الرحيم فذو الرحمة الواصلة لعباده، وهذه تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، وليس كما قلنا شيء في القرآن يأتي للتكرار المحض، بل هي صفة واحدة، لكن هذه الصفة وردت آيات القرآن بتنوعها، فهناك الصفة التي لا تفارق الله سبحانه وتعالى بل هي صفة له لازمة، وهناك الصفة التي تتعلق بعباده عز وجل فيرحم من يشاء من عباده ويعذب من يشاء. قال والفائدة في ذلك ما قاله محمد بن يزيد إنه تفضل بعد تفضل، وإنعام بعد إنعام، وتقوية لمطامع الداعين، ووعد لا يخيب آمله. هو لا شك أنه تفضل بعد تفضل وكذا، لكن كما قلنا الصفة معناها هنا يختلف عن معناها هنا، ولهذا الصيغة هذه في لغة العرب الرحمن تدل على الامتلاء والسعة. وقول العزرمي أيضا حسن اللي هو الرحمن بجميع الخلق الرحيم بالمؤمنين كما قال سبحانه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، هذا في النبي لما قال الرحمن جاء في الأثر أنه إيه رحيم بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. قال العذرمي أيضا حسن لأن وقول العذرمي أيضا حسن لأن فعلان فيه معنى المبالغة أي بجميع الخلق، فكأنه والله أعلم الرحمن بجميع خلقه، ولهذا لم يقع إلا لله عز وجل، لأن معناه الذي وسعت رحمته كل شيء. أما الرحيم قد وصف به النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويقال في فلان مثلا هذا فلان رحيم، ولا يقال فلان رحمن، فرحمن مثل الله لا يسمى بها ولا يوصف بها غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قدم قبل الرحيم، يعني لما كان أوسع صفة قدم قبل الرحيم، وصار الرحيم أولى من الراحم لأن الرحيم ألزم في المدح لأنه يدل على أن الرحمة لازمة له غير مفارقة، والراحم يقع لمن رحم مرة واحدة، يعني الرحيم أبلغ ولا الراحم؟ الرحمن الراحم ولا الرحمن الرحيم؟ الرحمن الرحيم. قال الرحمن الرحيم لأن الرحم يطلق على من رحم المرة، أما الرحيم فهي فعيل صيغة مبالغة. وقال أحمد بن يحيى الرحيم عربي والرحمن عبراني فلهذا جمع بينهما، وهذا القول مرغوب عنه صحيح. وروى مطر عن قتادة في قوله بسم الله الرحمن الرحيم قال مدح نفسه، وهذا قول حسن. قال أبو العباس النعت قد يقع للمدح كما تقول. قال جرير الشاعر قال أبو العباس النعت قد يقع للمدح كما تقول. قال جرير الشاعر ظهر هنا بياض. طيب على كل كما قلنا الرحمن الرحيم هذان الاسمان يتضمن صفة الرحمة، لكن في الرحمن ذو الرحمة الواسعة وفي الرحيم ذو الرحمة الواصلة. نقف عند تفسير قال تفسير سورة الفاتحة قول الحمد لله. من صفة ايه؟ صفة ذاتية من جهة اتصاف الله بها وانها لا تنفك عنه، صفة ذاتية من جهة تعلقها بالمخلوق، من جهة تعلقها بالمخلوق هذه صفة فعلية تعلقت بالمشيئة، من جهة إيصالها للخلق، جهة إيصالها تعلقها بالمخلوق، أما من جهة اتصاف الله سبحانه وتعالى بها فهي صفة ذاتية لا تنفك عنه.